بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. يبقى الأصل أن تكون الجملة مكونة من مبتدأ وخبر، والمبتدأ في رتبته يسبق الخبر، هذا طبيعي. طيب، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، يعني يجوز إن لم يكن هناك مانع من الجواز، أو إن لم يتغير المعنى، يعني المعنى مستقيم ومفيش مشكلة، مفيش أي مشكلة. يعني لو لم يكن هناك لبس، فتقول: قائم زيد، وقائم أبوه زيد، وأبوه منطلق زيد، وفي الدار زيد، وعندك عمرو. هنا إيه اللي حصل؟ هنا شيخ أحمد، الأصل زيد قائم، وأبو زيد قائم، وزيد أبوه منطلق، وزيد في الدار، وعمر عندك. يبقى الأصل إيه؟ هذا هو الأصل. فهنا في جواز، يمكن أن تقدم المبتدأ أو تقدم الخبر إذ لا ضرر، يعني لا يحصل لبس من تقديم الخبر على المبتدأ. طيب، ثم قال: وقد وقع في بعض كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير، والكلام ده قلنا أنه لا يصح وخلاف الصواب. فما فيش مانع أبدا كما قال المصنف رحمه الله: إذ لا ضرر، يعني لو لم يكن هناك لبس فلا مانع. ثم ذكر بعد ذلك بعض الأمثلة كقوله: مشنوء من يشنؤك، يعني مبغوض من يبغضك. الأصل في الكلام ده يا شيخ علي: من يشنؤك مشنوء، صح؟ فمشنوء خبر مقدم، ومن اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر، ويشنأك جملة صلة الموصول. ومنه قوله: قد ثكلت أمه من كنت واحده، وبات منتشيا في برثن الأسد. وأصل الكلام إيش أحمد؟ أصل الكلام: من كنت واحده قد ثكلت أمه. يبقى هنا قدم الخبر على المبتدأ حيث أنه لا لبس. وكذلك في قوله: الشاهد الآخر الذي ذكره، وهذا ذكرناه فعلا في المحاضرة الماضية: إلى ملك ما أمه من محارب أبوه، ولا كانت كليب تصاهره. فالمبتدأ أبوه، ما أمه من محارب، إلى ملك أبوه، ما أمه من محارب. أظن واضح جدا هذا. فبصفة عامة وجوزوا التأخير إذ لا ضرر. طيب، قوله: قبيلة ألأم الأحياء أكرمها، وأغدر الناس في الكرام وفيها. قبيلة ألأم الأحياء أكرمها، وأغدر الناس في الكرام وفيها، بشديد في الهجاء. قبيلة ألأم الأحياء أكرمها، يعني الكريم بتاعهم هو ألأم واحد في الأحياء، وأغدر الناس في الكرام وفيها. الوفي بتاعهم ده أغدر واحد في الناس، يعني تخيل، لك أن تتخيل، يعني يقول: هم أراذل الناس، يعني نزل بهم إلى تحت الأرض السابعة. قال: قبيلة الأم الأحياء أكرمها، وأغدر الناس في الكرام وفيه. إيه اللي حصل هنا؟ هنا في تساوي، هنا يجوز تقدم الخبر ويجوز تقدم المبتدأ. ليه؟ قدم فيه الخبر لوجود البيان حيث لا لبس. تقول: ها، أكرمها الأم الأحياء، أكرمها الأم الأحياء، وفيها أغدر الناس، وفيها أغدر الناس. قبيلة أكرمها الأم الأحياء، ووافيها أغدر الناس. تمام كده؟ يبقى هو قدم الخبر إذ لا ضرر. طيب، قول الآخر: أغناهما أرضاهما بنصيبه، وكل له رزق من الله واجبه. من يقول أغناهما أرضاهما بنصيبه، وكل له رزق من الله واجب؟ طبعا كما قلت لكم، هذه اللغة، هذه الشواهد هي اللغة، كلام العرب هو اللغة. هذه التراكيب، هذا النفس، هذه الجمل، هذه الألفاظ، فهذه حقيقة اللغة. ولذلك أنا أكثر منها لأجل هذا في شعر العرب في عصور الاستشهاد ونثرها. ها، يلا شيخ علي. أغناهما أرضهم، أرضهما بنصيبه أغناهم، صح؟ أرضهما هو المبتدأ مؤخر، أرضهما بنصيبه أغناهما، وكل له رزق من الله وجبه. ثم قال رحمه الله: ف فامنعه حين يستوي الجزءان، يعني حين لا تستطيع أن تميز الخبر من المبتدأ عرفا ونكرا عادمي بيان. كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا في أسلوب الحصر، كان الفعل خبر أو في أسلوب الحصر، لأن لابد هنا من تقدم المبتدأ على الخبر. قال أو كان مسندا لذي لام ابتداء، لأن لام الابتداء لها صدر الكلام، فما ينفعش نؤخر المبتدأ في هذه الحالة. شيخ علي قال أو كان مسندا لذي لام ابتداء أو لازم الصدر، إن كانت من الأشياء التي لها صدارة الكلام كبعض أسماء الاستفهام والأسماء الموصولة وما إليه. قال أو لازم الصدر كمن لي منجدا، من هنا اسم استفهام، من الذي ينجدني، من لي منجدا، فلا تقول لي منجدا من، لا يصح هذا، لأن من هنا اسم استفهام له صدر الايه، صدر الكلام. نعيد الكلام، قال فامنعه حين يستوي الجزءان، يعني حين لا تستطيع تمييز المبتدأ من الخبر، وليست هناك قرينة تدل على كل واحد منهما. عرفا ونكرا عادمي بيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لام ابتدى أو لازم الصدر كمن لي منجدا. يبقى هو أنا قسمه ثلاث أقسام، قسم يجوز فيه التقديم والتأخير، وده القسم الأول إذ لا ضرر، وقسم يجب فيه تأخير الخبر، وقسم يجب فيه تقديم الخبر. هنا ذكر المواضع الخمسة المعروفة. الموضع الأول في الخبر الواجب التأخير، قال أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ. يعني إيه نكرة صالحة لجعلها مبتدأ؟ يعني نكرة، لا النكرة ما المسوغات لجعل النكرة مبتدأ يا شيخ عبد الله؟ مش نقول ان هي تكون موصوفة، ان تكون معتمدة على نفي او استفهام وما الى ذلك. هنا بقول لك الخبر الواجب التأخير، يعني ان حصل لبس، ان يكون، او الموطن الاول ان يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة او نكرة صالحة لجعلها مبتدأ، ولا مبين للمبتدأ من الخبر، مش واضح خالص، نحو زيد اخوك. هنا زيد ما ينفعش يبقى مبتدأ، واخوك خبر. أفضل من زيد أفضل من عمرو، أفضل من زيد لا ما ينفعش، لا ينفع من حيث التركيب لكن ليس من حيث المعنى المقصود. هو يريد أن يسند الأخوة إلى زيد، يريد أن يسند الأخوة إلى زيد، لا يريد أن يسند زيد إلى الأخوة، فأنت كده هتعكس المعنى، المعنى الإسنادي مش هيمشي. قال ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه، لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمرو أفضل من زيد لكان المقدم مبتدأ، وأنت تريد أن يكون خبر، أنت عاوزه يبقى خبر، عايزه هو اللي يبقى مسند. لكن لو في دليل ما فيش مشكلة، لو هناك دليل لا مانع أبدا، كقولك أبو يوسف أبو حنيفة، إيه ليه يجوز هنا؟ لماذا يجوز هنا؟ لأن ما فيش لبس، ليس هناك لبس، هناك بيان. أبو يوسف أبو حنيفة هذا من باب التشبيه، كأن تقول الرجل أسد، تبيش طبعا. بالمناسبة إخواننا شيخ أحمد، يعني من أعظم المدارس الفقهية، وده سبحان الله لما تجد ثناء مالك على أبي حنيفة والثناء الشافعي على أبي حنيفة، هذا الثناء وثناء المعاصرين وغير المعاصرين له لم يكن ثناء من فراغ. فمدرسة أبي حنيفة مدرسة متميزة، لم تكن مدرسة تخرج نسخا كبقية المدارس. أبو حنيفة لما قيل لأحدهم أخطأ أبو حنيفة قال وكيف يخطئ وعنده فلان النحوي وفلان البلاغي وفلان الفقيه وفلان المحدث، وهو يترك لهم المجال ويتكلم ويستشيرهم ويجيبونه ويردون عليه. ولذلك لا تستطيع أن تقول إن أبو يوسف أبو حنيفة نسخة من أبو يوسف ومحمد بن الحسن نسخة من أبو حنيفة، مستحيل هذا، بل يعني اختلفت آراؤهم اختلافا كبيرا بعد وفاة الإمام رحمه الله تعالى، وكان يعطيهم المجال للرد والأخذ والمناقشة. مدرسة كانت مدرسة مناقشة، عبارة عن مدرسة حقيقية، بخلاف المدارس التي كان فيها تلقين فقط، تستطيع انك تقول يعني اللي تليها شويه في الباب ده مدرسه الشافعي وليست كابي حنيفه كفقه. ولذلك قول الشافعي ليس قولا يعني ليس قولا مهملا، قول الناس عيال على ابي حنيفه في الفقه هذا كلام حقيقي جدا، وليدرس الفقه الحنفي يعني يفيد منه فائده عظيمه جدا في مساله اعمال العقل والنقاش والقياس وما الى ذلك، وده اصل الفقه الاستنباط. طيب يقول: ومنه قوله بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد. الكلام واضح جدا يا جماعه. كيف واضح؟ هو هنا قدم الخبر لوجود القرينه التي تبين المقصود، بنونا بنو ابنائنا، وتستطيع ان تقول بنو ابنائنا بنونا، صح كده مفهوم يعني، وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد. ودي هذه القاعدة أظن قائمة عند الجماعة العوام والفلاحين قيام قوي، صح؟ أولاد الصبيان هم أولادنا، أولاد البنات دول أولادنا الثانيين، وتختلف المعاملة على هذا الأصل وذاك الأساس. والله عز وجل يقول: لا ترون أيهم أقرب لكم نفعا. ثاني حاجة أن يكون الخبر فعلا في هذه الحالة، قال لك لا يصح أنك تؤخر الإيه؟ تؤخر أتقدم الخبر على المبتدأ، لأنه هيبقى رافع لضمير المبتدأ مستترا، نحو زيد قام، ما ينفعش تقول قام زيد كده تبقى جملة فعلية، لأن زيد قام هو في ضمير المبتدأ الغائب عائد على زيد هو الضمير المستتر شغح. ففي هذه الحالة لا يسوغ أن تقدم الفعل على لا مش الفعل تقدم الخبر على المبتدأ. قال: فقام وفاعله المقدر خبر عن زيد ولا يجوز التقديم، فلا يقال قام زيد إلى آخر ما قال. طيب، ومنه والثالث أن يكون الخبر محصورا بإنما، إنما زيد قائم، إنما زيد قائم هو حصر القيام في زيد، فما ينفعش تقول إنما قائم زيد لأن كده تبقى حصرت القيام، أو بإلا نحو ما زيد إلا قائم، وهو المراد بقوله أو قصد استعماله منحصرا فلا يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين. بقول بقى: وقد جاء التقديم، واعتبر التقديم من باب الشذوذ، واعتبر التقديم من باب الشذوذ، قال: فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى. الأصل أن يقول فيا ربي هل إلا النصر بك يرتجى، صح؟ ولكن وقدم ضرورة الوزن، واعتبر أن ده من الشذوذ وأنه غير مستخدم في كلام العرب، يبقى لابد أن يكون الخبر محصور بإنما، وفي هذه الحالة يحصل إيه؟ في هذه الحالة لا يسوغ تقديم الخبر على المبتدأ. وقال أن ذلك ورد شذوذا، وذكر البيت أو بعض الأشياء التي ذكر فيها هذا، ومن ذلك قولهم فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى عليهم، وهل إلا عليك المعول، وهل المعول إلا عليك، أو هل إلا المعول عليك. يعني هو هنا عمل إيه؟ تقدم الخبر في وضع لا يسوغ فيه تقديم الإيه؟ الخبر، حيث أن الأسلوب هنا أسلوب حصر. الرابع أن يكون خبرا لمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء. قلنا لام الابتداء لها الصدارة، لام الابتداء لها صدر الكلام، تقول لزيد قائم، ما ينفعش تقول قائم لزيد، ما تجيش خالص، لا يصح أن تقول قائم لا زيد، تمام كده. وذكر أن التقديم قد يأتي أو قد أتى في كلام العرب، ولكن اعتبر ذلك من باب الشذوذ كذلك، ولا يجري مجرى كلام العرب، أو ليس شائعا عند العرب. أن يكون خبر لمبتدأ قد دخلت على الابتداء، احنا اتكلمنا أن هنا لا يجوز إيه، لا. وذكر أن قد يكون ذلك، ولكن هذا لا يكون إلا شذوذا، يحصل لكن شذوذا. وذكر من شواهده هنا قوله خالي لأنت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الأخوال. الأصل لأنت خالي، فهنا أخره الشذوذ. طيب، هذا البيت يا أخواننا فيه عدة شواهد يا شيخ أحمد. الشاهد الأول اللي احنا قلنا خالي لأنت، هو شاهد لتقديم الخبر على المبتدأ الذي في صدره لام الابتداء، وهذا لا يكون إلا شذوذا كما ذكر. الثاني، الشاهد الثاني قوله شيخ أحمد ويكرم الأخوال. الأصل هو أن لا يكون هناك ألف ولام، تمييز نكرة، ويكرم أخوالا ويكرم أخوالا، فذكر الألف واللام، وهذا كذلك ليس على ما يجري عليه أحوال التمييز. طيب، ينال العلاء، ينال العلاء، إيه في ينال العلاء؟ خال لأنت ومن جرير خاله ينال العلاء. طب طبعا انه مجزوم في جواب الشرط، ايه المشكله يعني؟ هنا بيسموه تشبيه الموصول بالشرط، تشبيه الموصول بالشرط. طيب نكمل بس. الخامس أن يكون المبتدأ له صدر الكلام. أسماء الاستفهام لها صدر الكلام، فما ينفعش تأخرها، لا يصح أن تؤخر. هنا لا يسوغ تقديم الخبر على المبتدأ، لأن الأصل في أسماء الاستفهام أن لها إيه؟ الصدارة أو صدر الكلام. وذكر من ذلك من لي منجدا، من مبتدأ ولي خبر ومنجدا حا، لا يجوز تقديم الخبر على من، فلا تقول لي من منجدا، صح ينفع؟ لا يصح هذا، لأن من لها صدر الإيه؟ الكلام. وأكمل فقال: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. يبقى إمتى نقدم الخبر؟ نحو عندي درهم، يكون هنا يقصد أن المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة. عندي ولي، عندي ولي، عندي درهم ولي وطر، ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. يبقى إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة، هنا بنقدم الخبر على المبتدأ، لأن حتى هنا نكرة ليس هناك ما يسوغ، ليس هناك ما يسوغ جعلها مبتدئا، كأن تكون معتمدة على وصف أو معتمدة أن تكون موصوفة أو معتمدة على نفي أو استفهام. هي هنا كده يعني، ليست موصوفة وليست معتمدة على نفي أو استفهام، ففي هذه الحالة إيه؟ لابد من تأخيرها، نكرة لابد من تأخيرها. فتقول عندي درهم ولي وطر، لا يصح أن تقول درهم عندي ولا وطر لي، لا يصح هذا. قال: ونحو عندي درهم ولي وطر، أهو ملتزم يعني يجب، ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر، الضمير، إذا عاد عليه الضمير، يعني إذا عاد الضمير على الخبر، فلا بد إذا عاد الضمير على المبتدأ فلا بد من تأخير الايه، لابد من المبتدأ، فلا بد من تأخير المبتدأ، لأن الضمير لا يعود على متقدم لفظا ورتبة، اما متأخر لفظا ورتبة، لا يعود على متأخر لفظا ورتبة، لا يعود على متأخر لفظا ورتبة كما سيأتي معه. قال: كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبره، كذا إذا يستوجب التصدير، ذا كان له صدر الكلام، كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا، خبر المحصور كما لنا إلا اتباع أحمدا. تمام كده، نعيد الأبيات قبل شرحها، وهي أبيات مهمة جدا في غاية الأهمية. قال: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير، كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا، كما لنا إلا اتباع أحمد. ده القسم الثالث، وهو أحوال وجوب تقديم الخبر. كم حال هي؟ ذكر هنا أربع أحوال أو أربع مواضع. الموضع الأول إن المبتدأ نكرة ليس له مسوغ، ليس له مسوغ إلا تقدم الخبر، ينفعش. والخبر ظرف أو جر مجرور، عندك رجل في الدار امرأة، يجب هنا تقديم الخبر، يجب تقديم الخبر على المبتدأ، لأن المبتدأ نكرة وليس هناك ما يسوغ جعله في صدارة الكلام أو يأتي قبل الخبر، فلا بد من تقديم الخبر عليه هنا. طيب، وهنا بيذكر إجماع النحاة على منع ذلك وذكر الأمثلة. الثاني طبعا، إذا كان هناك مسوغ للبدء بالنكرة، في هذه الحالة يجوز الوجهان، يجوز أنك تبدأ أو لا تبدأ، يجوز أنك تقدم الخبر على المبتدأ أو المبتدأ على الخبر، كقولك رجيل عندنا، يجوز أن تقول عندنا رجيل عشان التصغير، لأن التصغير وصف في الأصل وهكذا. طيب، تقول هل رجل عندنا، رجل هل عندنا، يسوق في الوجهين، يسوق، ها مثلا، وهكذا نفي، لا لا وهكذا. طيب، الثاني أن يشتمل المبتدأ يعود على ضمير يعود على شيء في الخبر. تقول في الدار صاحبها، ما يصحش تقول صاحبها في الدار، لأنه لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، ما ينفعش خالص، صح؟ لو قلت صاحبها في الدار الضمير يرجع على اللي ورا، المفروض يرجع على اللي قدام، يرجع على المتقدم، لا يرجع على متأخر لفظا ورتبة. لأن إيه؟ أحسنت. قال في الدار صاحبها، يبقى صاحبها مبتدأ والضمير المتصل به راجع إلى الدار وهو جزء من الخبر، فلا يجوز تأخير الخبر. وتقول كذلك على التمرة مثلها زبدا، من يعرب خبر مقدم ومثلها، الأصل نقول مثلها على التمرة زبدا، فلماذا أوجب هنا تأخير المبتدأ؟ لأنه لو قدمه سيعود على متأخر، على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يسوغ في لغة العرب. وقوله أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبه، يا سلام يا سلام يا سلام. لا، جمال البيت، جمال البيت يعني شيء عجيب صراحة، يعني أما تحب واحد يملى عينك، عارف. ولذلك يقال للرجل الذي يتزوج على امرأته، والنساء تعتقد هذا، كل مش مال عينها، ولو مال عينها لن يتزوج عليها، هكذا يقال، وإن كان هذا غير صحيح. ولكن ملء عين حبيبه، قد يستغني الإنسان بصديق بصاحب بحبيب لأنه يملأ عينه، يملأ عليه حياته، وما لم يكن فإنه يستعيد عنه أو يأخذ إلى جواره أحدا آخر. شوف كلام العرب يا شيخ علي، شوف كلام العرب، هو ده الكلام المتعة في الكلام ده، هو ده الكلام الممتع يا شيخ أحمد، واللي أنت تستلذ به، لا لذات الدنيا ولا أكلها ولا شربها ولا الكلام الفارغ ده. فأهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها، والأصل يقول حبيبها ملء عين، فلم يسوغ ذلك. لماذا؟ لأنه لا يسوغ أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. طيب، قال رحمه الله: وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا. لماذا جرى الخلاف؟ لماذا هنا في خلاف ويسوغ أن يتقدم؟ لماذا بقى؟ لأن العامل واحد، الفعل واحد في الاثنين، لأن ضرب غلامه زيدا. في الحالة دي جرى الخلاف، يسوغ، منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز. ومن العامل واحد فيهما، التانيين فيهم عاملين، ضرب التاني فيه عاملين، فإذا كان فيه عاملان لم يختلفوا فيه. ايه صاحبها في الدار؟ ايوه، ما هو واحد مرفوع بالابتداء والتاني مرفوع واحد مرفوع بالمبتدا والمبتدا مرفوع بالابتداء، العوامل مختلفه، لكن هنا العامل واحد بس اللي هو ضرب، هنا العامل واحد. تمام. طيب، قال الثالث: ان يكون الخبر له صدر الكلام، وهو المراد بقوله كذا اذا يستوجب التصدير، يعني ان كان الخبر له صدر الكلام في هذه الحالة لا يجوز ان احنا نقدم المبتدأ على ماذا؟ لا يجوز ان نقدم المبتدأ على الخبر. فلا تقول زيد اين، ولكن تقول ايه؟ اين زيد. وكذلك اين من علمته نصيرة، فاين خبر مقدم، ومن مبتدأ مؤخر وعلمته نصيرة صلت من. الرابع ان يكون المبتدأ محصورا في حالة الحصر، نحو إنما في الدار زيد وما في الدار إلا زيد ومثله ما لنا إلا اتباع أحمد. يلا يا شيخ أحمد، إيه اللي حصل هنا؟ ما الذي حصل هنا؟ هنا ماذا؟ وجوب تقديم المبتدأ على تقديم الخبر على المبتدأ، ليه؟ لوجود أسلوب الحصر. إنما في الدار زيد، فلا يصح أن تقول إنما زيد في الدار، وما في الدار إلا زيد ومثله ما لنا إلا اتباع أحمد. وأصل الكلام إيش خالي؟ اتباع أحمد إلا ما لنا، صح؟ إلا لنا، الشاهد نعم لا يسوغ أصلا، تجد أن الأسلوب بابا إذا تقول ما اتباع إلا لنا أحمد، ما اتباع أحمد إلا لنا، يصح؟ ما ينفعش خالص، لأن أسلوبنا أسلوب إيه؟ أسلوب حصر، فلا بد من تقديم الخبر على المبتدأ. ثم قال وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وده شيء طبيعي إن كان مفهوم من سياق الكلام المحذوف فخلاص يجوز أنك تحذفه، كقوله وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. أسألك يا شيخ أحمد من عندكما؟ تقول زيد، يعني زيد عندنا، فحذفت الخبر. لماذا حذفت الخبر؟ لأنه معلوم من سياق الكلام. قال وفي جواب زيد، وفي جواب كيف زيد قل دنف، يعني مريض، فزيد استغني عنه إذ عرف. عند سألك أقول لك كيف زيد، أتقول لي دنف، والمعنى زيد دنف. يبقى هو ذكر في البيت الأول مثال على حذف إيه الخبر، وهنا ذكر مثال على حذف المبتدأ، لأنه معروف من سياق الكلام إذا كان الكلام في سياق واحد. وذكر على ذلك شواهد، هي شواهد مهمة جدا، وقلت لكم حفظ الشواهد في غاية الأهمية. قال نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن بما عندنا، يعني بما عندنا راضون، واضح من سياق الكلام، وأنت بما عندك راض والرأي إيه مختلف. طيب وممكن الاثنان يحذفان، قد يحذف المبتدأ والخبر كذلك إذا علم ذلك من الكلام، كقول الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن كم شهر 3 أشهر، واللائي لم يحض مفهوم من الكلام فعدتهن 3 أشهر، يبقى حذف المبتدأ والخبر لدلالة الكلام ودلالة السياق إيه عليه، ودلالة السياق عليه. طيب وكذلك إذا سألك سائل أزيد قائم، فتقول نعم أو لا، وحذفت المبتدأ والخبر، نعم زيد قائم، لا زيد ليس بقائم، حذفتهما. لماذا؟ لدلالة الكلام. فالشاهد من الكلام هو اختصر الكلام بقوله رحمه الله وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. ثم قال رحمه الله وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر، وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر، كضربي العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم. المؤلف هنا رحمه الله تعالى يتكلم عن المواطن التي يحذف فيها الخبر، فقال وبعد لولا غالبا حذف الخبر، هذا يحصل غالبا بعد لولا، قال حتم وفي نص يمين ذا استقر، يعني إذا كان المبتدأ نص في القسم، إذا كان مبتدأ نص في القسم هنا يحذف الإيه؟ يحذف الخبر. وبعد واو عينت مفهوم مع، اللي بسموها واو المعية، كمثل كل صانع وما صنع، يعني كل صانع وصنعته، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر، قال كضربي العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم. فهنا يتكلم عن وجوب حذف الخبر في 4 مواطن، يتكلم عن وجوب حذف الخبر في 4 مواطن. الموطن الأول أن يكون خبر لمبتدأ بعد لولا، كقولك لولا زيد لأتيتك، والمعنى ظاهر جدا، لولا زيد موجود لأتيتك، فيحذف الخبر غالبا بعد إيه؟ هذا واجب يحذف بعد لولا. وفي الغالب مثل هذه المحذوفات تكون مفهومة من ماذا؟ تكون مفهومة من السياق، يعني السياق يوضح ويكون ظاهر جدا المحذوف فيه، والنحاة يقولون والمنوي المقدر المحذوف كالموجود، كأنه موجود بالضبط، مفهوم من السياق. فتقول واحترز بقوله غالبا عما ورد ذكري فيه شذوذا، يعني غالبا، يعني إذا قال غالبا فليس هنا للشارح وجه في قوله احترز بقوله غالبا عما ورد ذكره فيه شذوذا، لأن الشذوذ ليس استثناء، هو شذوذ أصلا، كقوله لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد، لولا أبوك ولولا قبله عمر ولولا عمر قبله. هنا إيه اللي حصل؟ هنا ذكر الخبر، والأصل في الخبر لولا أن يكون ما محذوفا، وذكر أنه ذكر هنا ماذا شيخ عبد الله؟ ذكر هنا شذوذا. لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد. تمام؟ طيب، الطريقة الثانية أن الحذف واجب دائما، وأن ما ورد في يعني قالوا أن ده أحيانا وأحيانا يكون الحذف واجب دائما، أن الحذف واجب دائما وأن ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر مؤول، يعني يؤولونه بشيء محذوف. والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا، فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه، شيء مطلق كقولك لولا زيد لكان كذا، والمعنى لولا زيد كائن أو موجود لكان كذا، هنا الايه؟ هنا الكون مطلق، أي لولا زيد. وإن كان كونا مقيدا فإما أن يدل عليه دليل أو لا يدل عليه دليل، يدل دليل على هذا الكون المقيد أو ليس هناك ما يدل عليه. فلو دل عليه دليل، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره، تقول لولا زيد ما أتيت. لولا زيد إيه؟ موجود، محسن، ظالم، طيب، سيء، مقيد، لابد من ذكره لأنه لا يفهم إلا إذا ذكر، لكن لو مطلق يبقى مفهوم. طب لو دل على دليل يجوز الذكر، يجوز الذكر ويجوز الحذف. يبقى إمتى يجوز الذكر ويجوز الحذف؟ إذا دل عليه دليل، يبقى أنت تفهم من السياق المراد. فإذا لم يدل عليه دليل لابد من ذكره، لابد من إيه؟ من ذكره. وهكذا نطقت العرب، تقول هل زيد محسن إليك؟ فتقول لولا زيد لهلكت. هنا يجوز الحذف ويجوز الذكر. لماذا؟ لأنه مفهوم من السؤال، صح؟ مفهوم من السؤال السابق، هل زيد محسن إليك؟ تقول لولا زيد يعني محسن إلي لهلكت. قال ومن ذلك قول أبي العلاء المعري طبعا، قال يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا. هنا لك أن تقول أن هذا البيت للمعري أبي العلاء، وأبو العلاء المعري ليس داخلا في عصور الاستشهاد على الأرجح، ليس داخلا في عصور الإيه؟ الاستشهاد. يعني ذكره كشاهد إنما يؤخذ تجاوزا. طبعا المجامع اللغوية في المتأخرين كأنها عدت كثيرا، يعني أدخلت كثيرا من شرح، حتى بمفهوم المتنبي المتأخر وغيره، أن لغتهم من اللغات التي يحتج بها، والمتقدمون على أن أقصى ما يمكن أن يستشهد به في عصور الحجة 150 هجري. طيب ما الشاهد هنا؟ يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالة. أين الشاهد يا شيخ علي؟ ها؟ أين الشاهد؟ لولا الغمد يمسكه، والأصل أن يقول لولا الغمد لسالة، والأصل أنه يبقى مفهوم من الكلام يمسكه، فذكر هنا الإيه؟ الخبر. الموضع الثاني من مواضع حذف الخبر أو وجوب حذف الخبر أن يكون المبتدأ نصاً في اليمين، نحو لعمرك لأفعلن، لأقتلن، لأصلين، لأتصدقن. الأصل في الكلام أن تقول لعمرك يميني أو قسمي، هنا حذف لأنه نص في اليمين، فعمرك مبتدأ وقسمي خبره، وهنا كما يقال لا يجوز التصريح بالخبر لأن المبتدأ نص في الإيه؟ نص في اليمين، نص في اليمين. تقول والله لأفعلن كذلك، والله قسمي بالله تالله قسمي، أي قسمي كذا. وقيل مثله يمين الله لأفعلن، تقدير يمين الله قسمي كذلك. هذا لا تعين أن يكون المحذوف فيه خبرا لجواز كونه مبتدأ، والتقدير قسمي يمين الله. يبقى هنا يجوز فيه أن يكون خبرا يعني يمين الله قسمي، ويجوز أن يكون أصلا المبتدأ هو المحذوف، تقول قسمي يمين الله. بخلاف لعمرك فإن المحذوف يتعين أن يكون خبرا، لأن لم ليه بقى؟ لأن اللام لام الابتداء، ولام الابتداء لها صدارة الكلام، وحقها كذلك الدخول على المبتدا، يبقى لها صدرت الكلام وحقها الدخول، ولذلك تسمى لام الابتداء فتدخل على المبتدا اصلا. فلا يصح ان يقال ان المحذوف هو المبتدا، لكن المحذوف في هذه الحاله هو ماذا؟ هو الخبر لوجود اللام، احنا بنسميها لام الابتداء، وهذه لا تدخل الا على المبتدا ولها الصدر. طبعا ان لم يكن المبتدا نصا في اليمين لم يجب حذف الخبر، يعني كان تقول مثلا عهد الله لأفعلن، مش شرط يعني انك تحذف هنا. لماذا لا يشترط انك لان عهد الله ليست متمحضه، ليست نصا في اليمين، يعني ممكن تستخدم في اليمين وفي غير اليمين، ولذلك هنا لا يشترط يا شيخ علي، لا يشترط حذف الخبر في هذه الحاله. الموضع الثالث من مواضع حذف او وجوب حذف الخبر ان يقع بعد واو المعيه كما ذكرنا، فتقول كل رجل وضيعته، الضيعه اللي هي شيخ عبد الله حديقه، فكل مبتدا وضيعته معطوف على كل، والخبر محذوف والتقدير كل رجل وضيعته قرينان او مقترنان مع بعض، يعني لان الواو هنا واو المعيه، طبعا هنا بتقدر الخبر بعد واو المعيه. ثم يذكر رايا اخر ويقول وقيل لا يحتاج الى تقدير الخبر، لان كل رجل وضيعته يعني كل رجل مع ضيعته، وده كلام تام مش محتاج خبر، وده قول ابن عصفور وجماعه. فان لم تكن الواو نصا في المعيه لم يحذف الخبر وجوب، ما ينفعش يتحذف، تقول زيد وعمر مالهم، لو هي المعيه زيد وعمر ممكن تسكت، يبقى المعنى زيد وعمر مقترنان لو هي للمعيه، لكن لو لم تكن للمعيه لابد من ذكر الخبر، واقفان نائمان نشيطان مجتهدان مالهم، فلابد هنا من ذكر ماذا؟ فلابد هنا من ذكر الخبر. الموضع الرابع ان يكون المبتدا مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر، يبقى المبتدا يكون مصدر. هنا المبتدا لو كان مصدر او وصف زي اسم فاعل او اسم مفعول او صفه مشبهه فيعمل يعمل عمل مشتوق منه من افعال، هو عامل اصلا. فهنا نقول ان يكون المبتدا مصدر وبعده حال سدت مسد الخبر، ولا تصلح ان تكون خبر، فيحذف الخبر هنا وجوبا لسد الحال مسد، حال سد مسد يعني كفى عنه، وذلك نحو ضرب العبد مسيئا، يعني حال كونه ايه مسيئا، فضرب مبتدا العبد، ها ضربي انا العبد مفعول به، معمول له يعني مفعول به، معمول لضربي اللي هو للمصدر، والياء دي هي الفاعل، ضربي انا العبد، ومسيئا حال، يعني حال كونه مسيئا، سدت مسد الايه، هنا الخبر لابد أن يكون محذوفا، لابد أن يحذف وجوبا هنا. التقدير ضرب العبد إذا كان مسيئا، ضرب العبد إذا كان مسيئا، إذا أردت الاستقبال وإن أردت المضيف فتقول يعني في الماضي تقول ضرب العبد إذ، يبقى إذا للمستقبل وإذ للماضي يا شيخ عبد الله، صح؟ إذ قال لهم أخوه، يعني في الماضي، صح؟ إذا وقعت الوقائع يبقى فين؟ في المستقبل، وهكذا يا شيخ عبد الله. فإذا أردت وإن أردت المضي تقول ضرب العبد إذ كان مسيئا، يبقى هنا حذف الخبر لأن أتى الحال وسد مسد الخبر للمصدر. طبعا هذا هو الموضع الرابع. طيب أنت النهاردة يا أيها الإمام الجليل ابن مالك رحمه الله ذكرت المواضع التي يحذف فيها الخبر، فأين إذن المواضع التي يحذف فيها المبتدأ؟ قال لك هناك مواضع كذلك، هو طبعا في كذلك قال أربعة في غير هذا الكتاب، في غير هذا الكتاب، منها قال النعت المقطوع إلى الرفع، النعت المقطوع إلى الرفع، في مدح مررت بزيد الكريم، هنا أين المبتدأ؟ المبتدأ مررت بزيد هو الكريم، يبقى هنا نعت مقطوع إلى الرفع في المدح، أنت بتمدح الآن زيدا، تمدح زيدا، مررت بزيد الكريم، دي ايه اللي يحصل هنا؟ بيسمون النعت المقطوع الى الرفع. ايه مش فاهم يعني ايه، يعني ايه النعت المقطوع؟ يعني المفترض نقول مررت بزيد الكريم، لا هو قال الكريم، يبقى الكريم دي ايه؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الكريم، والجملة الإسمية في محل جر صفة لزيد، والجملة الإسمية في محل جر صفة لزيد، وده وصف زيد، تمام كده؟ أو نعم أو مقطوع في مدح أو ذم، نحو مررت بزيد الخبيث. والتقدير يا شيخ عبد الله مررت بزيد هو الخبيث. الأصل أن يقول مررت بزيد قطع، يعني لم يتبع الموصوف في الإعراب، الموصوف كان مجرور وبعدين فجأة وجدنا هذا مرفوعا قطع. ففي هذه الحالة يكون المبتدأ هنا محذوف وجوبا يا شيخ علي، فتقول هو الخبيث، مررت بزيد هو الخبيث. يبقى مدح أو ذم أو ترحم فتقول مررت بزيد المسكين أو الضعيف، فيبقى هو المسكين أو الضعيف. طيب الموضع الثاني الذي ذكره من المواضع التي يحذف فيها المبتدأ كذلك أن يكون الخبر مخصوص نعمة وبئس. نعم الرجل زيد، نعم الرجل هو زيد، بئس الرجل عمرو، بئس الرجل هو عمرو، أن يكون خبر مخصوص. الخبر هنا فين؟ زيد وعمرو، مخصوص هو المخصوص بالمدح والمخصوص بالذم، زيد وعمرو، نعم الرجل زيد، بئس الرجل عمرو، هذان العلمان هنا مخصوصان بالمدح والذم. في هذه الحالة يكون المبتدأ ماذا؟ محذوف ومقدر ومفهوم. الموضع الثالث الذي ذكره هنا الشارح رحمه الله قال ما حكى الفارسي من كلامهم في ذمتي لأفعلن. ففي ذمتي خبر لمبتدأ محذوف واجب الحذف، والتقدير في ذمتي يمين، أو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم، أو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم، في هذه الحالة بإيه؟ المبتدأ يحذف وجوب. الموضوع الرابع أن يكون الخبر مصدرا، يبقى الخبر هنا إيه؟ مصدر، نائبا مناب الفعل، ينوب مناب، كأن تقول يا شيخ عبد الله صبر جميل، الأصل هنا وأصبر صبرا جميلا، أو صبري صبر جميل مثلا، صبري صبر جميل، فصبري مبتدأ أصلا وصبر جميل خبره، فحذف المبتدأ هنا وجوبا. يبقى الحالة الرابعة أن يكون الخبر إيه؟ أن يكون الخبر مصدرا. طيب من الشواهد التي تكون بين أيدينا في هذا، يداك يد خيرها يرتجى وأخرى لأعدائها غائضة. أين الشاهد هنا يا شباب؟ يداك يد خيرها يرتجى وأخرى لأعدائها غائضة، كفاك كف لا تليق درهما جودا وأخرى تعطي بالسيف الدم. كفاك هي كف، يداك هي يد، تمام، هذا كذلك من الحذف. وكذلك قولهم عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجبوا، إيه الوضع هنا؟ هي أعجبوا، شكى إلي جملي طول الصرى صبر جميل فكلانا مبتلى، صبري صبر جميل فكلانا مبتلى، حذف المبتدأ هنا كذلك. ثم قال رحمه الله وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صرات شعراء، يعني يمكن الخبر يتعدد، تقول عبد الله كريم طويل حسن الخلق، يبقى أكثر من خبر، الخبر أول خبر ثاني خبر ثالث، وهذا معنى كلامه وأخبروا باثنين أو بأكثر يا شيخ علي عن واحد كهم صراه وهم شعراء، يبقى هذا خبر أول مبتدأ، هم مبتدأ، صرات خبر أول، شعراء خبر ثان، شعراء يعني شعراء، طبعا هنا قصر الممدود من باب الضرورة الشعرية. فكذلك الخلاف قائم كما هو معلوم في مثل هذا لما يكون بغير حرف عطف، ناس قالت انه ده خبر واول وخبر تاني، كتقول هذا حلو حامض، اي مز، حلو حامض مز معناه مز، يقول لك فيه مزازة، حتى العوام عندنا يقولون فيه مزازة، يعني فيه يعني حلو بس يميل للحموضة، مزازة مزز، يقولون مزز، هذا مز. وذهب بعضهم لأنه لا يتعدد، قال لك ما يتعددش يا عم ولا حاجة، ده هو بس، وهو الغفور الودود، يعني وهو الغفور وهو الودود ذو العرش، وهكذا. طيب اذكر موطن الشاهد يا عبد الله، من يك ذا بت فهذا بت، مقيض مصيف مشتي، ايه المعنى؟ اللي هو الرداء بتاعه يكفي في الصيف والشتاء وفي كل حاجة يعني، من كان ذا بت فهذا بت مقيض في القيض وفي الصيف وفي الشتاء، مقيض مصيف مشت. أين الشاهد؟ هو بت مقيض، بت مصيف، بت مشت مشت. إن تعدد الخبر يا مولانا، مش احنا ألم نكن نتكلم من ساعة عن تعدد الخبر يا شيخ عبد الله؟ الخبر قد يتعدد. يقول ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائمه كده. هذه صفات من؟ ثعلب ولا الذئب؟ يقظان نائم أو يقظان هاجع كما يقال يعني على الخطأ. إذا خاف جورا من عدو رمت به قصائبه والجانب المتواسع، وإن بات وحشا ليلة لم يضب بها ذراعا ولم يصبح لها وهو خاشع، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع. كأنه في نوع من التحريف يعني، إيه هو يقظان هو هاجع، تعدد الخبر كذلك. ومنهم اللي قال لا ما بيتعددش الخبر وهكذا. طيب فإذا هي حية تسعى، ما الشاهد هنا شيخ علي؟ فإذا هي حية تسعى، هي حية هي تسعى، يبقى في الخبر الأول حية خبر مفرد، والخبر الثاني تسعى خبر جملة إيه؟ فعلية. تسعى فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، تسعى هي، والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثاني لإيه؟ لهي اللي هي الحية يعني. ثم دخل بعد ذلك على الكلام السهل السلس، هيدخل على النواسخ بقى، يتكلم على النواسخ بقى، عن نواسخ سواء كانت نواسخ فعلية أو نواسخ حرفية. النواسخ يعني إيه معنى الناسخ؟ الناسخ هو الذي يغير، كقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أو الأفعال الناقصة أو الحروف الناقصة. لماذا سميت ناقصة؟ لأن الأفعال عندي قسمان، قسم تام يعني يكتفي بمرفوعه، تقول جرى محمد، أنا فهمت كده أنه جرى صح، فلا تحتاج إلى منصوب، فتسمى يسمى هنا الفعل فعل إيه؟ تام، أي الذي يكتفي بمرفوعه ولا يحتاج إلى منصوب. وأحيانا تحتاج إلى منصوب فتقول كان محمد، كان ماذا؟ كان محمد ناجحا مجتهدا، ماله فاشلا ما ماذا؟ ولذلك تسمى أفعال ناقصة، أي أنها لا تكتفي بالمرفوع وتحتاج عندها نقص، وتحتاج كذلك إلى المنصوب. طبعا كان نفسها قد تأتي كذلك الأفعال الناقصة هذه اللي كان وأخواتها قد تأتي تامة يا شيخ علي، يعني تامة يعني تكتفي بمرفوعها. وأذكر الآن من أقوالهم، وأنا من مبغض الشتاء شابا وشيخا وكهلا، إذا قول الأول إذا جاء الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ إذا جاء الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يؤذيه الشتاء، فين بقى هنا إلا حصل؟ أين الشاهد هنا؟ إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يؤذيه الشتاء. إذا كان الشتاء يعني إذا جاء الشتاء، هي هنا معنى جاء واكتفت بالمرفوع اللي هو الشتاء، لا تحتاج إلى منصوب، فقد تستعمل تامة، ويفهم ذلك طبعا من سياق الكلام. تقول مثلا أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي على لبدي، الذي أخنى على لبدي. طيب معروف أن هذه الأفعال تسمى أفعال ناسخة ناقصة. ناسخة يعني أنها تنسخ حكم، يعني عند الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، هي بتدخل على الجملة الإسمية هي تبقي المبتدأ اسمها كما هو مرفوع وتنسخ حكم الخبر، خبر بعدما كان مرفوعا ينسخ إلى النصب، يعني يتغير إلى النصب، يتغير إلى إيه؟ إلى النصب. فتقول محمد مجتهد، تدخل كان عليه فتقول كان محمد مجتهدا، ده النسخ. النقص أنها لا تكتفي بالمرفوع وتحتاج إلى المنصوب، يبقى تسمى أفعال ناقصة ناسخة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.